السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج قرار إزالة.
في ظل المعركة القديمة الحديثة والصراع ما بين الحق والباطل والصراع ما بين الإسلام والإلحاد، ظهر ناس جديدة مش عجبهم الإلحاد ولا قادرين يؤمنوا حق الإيمان ويؤمنون بالغيب، فبقوا عايزين يعلموا الدين حتى ولو بالباطل، أو يحولوا الإيمان لمجرد شوية أرقام هندخلها على الآلة الحاسبة هتثبت لي إن إيماني صحيح ويطلع أنا مؤمن ولا مش مؤمن، حتى وإن كان الأساس خاطئ مش مهم.
حلقتنا النهاردة عن علي منصور الكيالي، وهو مهندس معماري سوري من ضمن الناس اللي بتشكك في السنة، بيقول خلينا متمسكين بالقرآن، ظن في نفسه أنه هو أعلم أهل الأرض بالإسلام وإن مفيش حد من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا فهم الإسلام إلا هو، وكل ما يقول كلمتين نسميهم أسرار القرآن أسرار سورة كذا وهكذا. اللي احنا نعمله النهاردة ان احنا هو بيشكك في السنة، ماشي هنترك السنة يعني مش هنتكلم عنها أقصد، وخلونا متمسكين بالقرآن وتعالوا شوف بقى تمسكوا بالقرآن ازاي وفهموا للقرآن عامل ايه.
فقررنا النهاردة ان احنا نتكلم برضو عن الأسرار، ولكن أسرار علي منصور الكيالي. علي منصور الكيالي يا جماعة يقول أن حواء، هو بالمناسبة لا يؤمن يعني أن حواء اسمها حواء، يقول أن حواء ليس لها علاقة بالإساءة داخل الجنة ولا بالإساءة خارج الجنة، وليس لها علاقة بالخروج من الجنة، كل دي إسرائيليات دخلت الدين الإسلامي.
لماذا طيب يلقى اللوم على المرأة هي مثل ما بيقول هي اللي أخرجتنا من الجنة؟
الموضوع في القرآن الكريم على العكس من ذلك تماما. أولا ليس لها أي علاقة لا بالإساءة داخل الجنة ولا بالإساءة خارج الجنة ولا بالخروج من الجنة، هذه جاءت من بعض الأساطير ثم دخلت عن طريق الإسرائيليات إلى الدين الإسلامي. لنأتي إلى القرآن الكريم، طبعا القرآن هو القول الفصل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الله يقول أن الله خاطب آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ثم الله نبه آدم إلى شر إبليس، قلنا يا آدم إنه عدو لك ولزوجك. إبليس خاطب آدم حصرا، قال يا آدم هل أدلك، لم يقل أدلكما، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. عصى آدم ربه فغوى، لم يقل عصيا ربهما. ثم الله يحمل المسؤولية المطلقة لآدم، لاحظ سيتك هذه الآية الكريمة، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فتشقى لوحدك لأنك أنت السبب، لم يقل فتشقيا. ثم في النهاية تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه.
احنا جماعة هنرد على الكلام ده كالعادة واحدة واحدة. اولا هو بيقول،
اولا ليس لها اي علاقة لا بالإساءة داخل الجنة ولا بالإساءة خارج الجنة ولا بالخروج من الجنة.
طيب ليه ربنا خرجها من الجنة لما لا هي لها علاقة بالإساءة داخل الجنة ولا بالإساءة خارج الجنة ولا لها علاقة بالخروج من الجنة؟ يبقى كده ربنا ظلم السيدة حواء لأن هي ما عملتش، ما لهاش ذنب، خرجت ليه؟ وده طبعا محال على الله سبحانه وتعالى.
طيب يا جماعة تعالوا نمسك الأدلة اللي قدمها كده ونرد عليها. أول دليل قاله
الله يقول أن الله خاطب آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة.
بيقول الله خاطب آدم وحده فقط واستشهد بآية اللي هي وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. جميل، بالعقل كده هو اعترف بموجب هذه الآية أن حواء كانت تسكن الجنة، فلماذا أخرجها الله تبارك وتعالى من الجنة يا كيالي؟ ها إذن أخرجها، ها قول أنت، أنا مش هتكلم، قول أنت السبب، إذن لها علاقة في الخروج من الجنة، وإلا يبقى كده ربنا ظلمها، خرجها وهي ملهاش ذنب، وحاشا لله أن يظلم أحد من عباده. دي رقم واحد. رقم اثنين بيقول الله خاطب مين؟ خاطب آدم. جميل، هل يا جماعة لو الله خاطب آدم وأمر آدم بأمر معين، هل الأمر ده الآدم وحده فقط ولا الآدم وحواء؟ كل اللي هنعمله هنكمل الآية كاملة علشان نشوف هذا الأمر. الله تبارك وتعالى يقول وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا، ها كيالي، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. إذا 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 يبقى هو يا كيالي الآية بدأت وقلنا يا آدم، ها كلام آدم فقط زي ما أنت ما بتقول، لكن في وسط الآية ولا تقربا، يبقى يا جماعة مش معنى إن الخطاب كان لآدم لوحده فقط إن حواء ليست مأمورة ولا مكلفة.
ثالثا استدل بآية أخرى وقال
ثم الله نبه آدم إلى شر إبليس، قلنا يا آدم إنه عدو لك ولزوجك.
هو قرأ الآية غلط، لكن ما علينا. الله سبحانه وتعالى يقول فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك لوحدك، لا، إن هذا عدو لك ولزوجك. يعني التنبيه مش لآدم لوحده زي ما أنت بتقول، ده التنبيه لآدم وزوجه، يعني ليهم هما الاثنين. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. التنبيه لمين هنا؟ لواحد ولا ليهم الاثنين؟
الآية بتقول لكما، يعني التنبيه للاثنين، مش زي ما بيقول الكيالي. طيب الكيالي أيضا استدل بآية أخرى وكذب في هذا الاستدلال، تعالوا نشوف.
إبليس خاطب آدم حصرا، قال يا آدم هل أدلك، لم يقل أدلكما، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.
بقى إبليس يا كيالي خاطب آدم حصرا. طب يا جماعة تعالوا نكمل باقي الآية. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. فأكلا، طب ليه حواء هتكون إن لم تغوى؟ ها طيب بلاش. الكيالي بيقول إن إبليس خاطب آدم حصرا، الله تبارك وتعالى يقول يا كيالي في سورة الأعراف الآية رقم 20 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فوسوس لهما الشيطان، هذا قول ربي. أما الكيالي فيقول
إبليس خاطب آدم حصرا.
خاطب آدم إزاي حصرا وربنا سبحانه وتعالى يقول فوسوس لهما؟ وربنا أيضا سبحانه وتعالى بيحكي الكلام اللي قاله الشيطان لسيدنا آدم وبيقول وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. النهي هنا لمين؟ والآية اللي احنا قرأناها في سورة البقرة ولا تقربا، النهي هنا ليهم الاثنين. فبطبيعة الحال لما الشيطان يبقى عايز يوسوس هيوسوس ليهم الاثنين ولا هيوسوس لآدم بس؟ ما هو النهي ليهم الاثنين، يبقى بطبيعة الحال هيوسوس ليهم الاثنين.
خامسا الكيالي استدل بآية أخرى وهي
عصى آدم ربه فغوى، لم يقل عصيا ربهما. ثم في النهاية تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه.
طب هل آدم يا جماعة وحده فقط هو اللي عصى؟ طيب عقلا كده وبالراحة، احنا لسه قارئين الله تبارك وتعالى يقول ولا تقربا، يعني النهي كان للاثنين. طيب حواء كيالي أكلت من الشجرة ولا لا؟ نعم أكلت من الشجرة، جميل جدا. الله يقول لا تقربا وهي أكلت، يبقى هي عصت ربنا، واضحة مش محتاجة أي جهد عقلي منك خالص أو حتى من الناس اللي قاعدة بتسمعك وعمالة بتسقف لك وبتيص لك وخلاص. طيب دليل آخر من القرآن الكريم، نقرأ كده قول ربنا ونشوف كده ماذا قال آدم وحواء. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ها قال، يعني الاثنين اللي بيقولوا مين؟ اللي هم آدم وحواء. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى الاثنين هم قالوا، هم مين؟ آدم وحواء. ماذا قالوا؟ قالوا ربنا إن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. يبقى حواء بتطلب المغفرة من ربنا، مغفرة عن إيه كيالي؟ إن لم تكن أو إن لم يكن لها أي سبب في الخروج من الجنة. نصدقك أنت ولا نصدق كلام ربنا؟ ها يا جماعة أنتوا الحكم، نصدق ولا نصدق كلام ربنا؟ وبعدين بيقول أصل إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ده دليل ضدك. ليه؟ لأن الآية اللي أنا لسه قرأها قال ربنا إلى آخر هذه الآية، هذه هي الكلمات التي علمها الله تبارك وتعالى لآدم كي يقولها فيغفر الله تبارك وتعالى له. طيب ربنا علم آدم هذه الكلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ايه هي الكلمات؟ نلاقي الاثنين بيقولوها، قال ربنا، الاثنين آدم وحواء، قال ربنا ظلمنا انفسنا. يبقى آدم اهو رغم ان الخطاب كان موجه لي الا انه علمه وقاله لحواء. يبقى مش معنى ان الخطاب يكون يا جماعه لآدم وحده فقط اذا حواء ليست ملزمه، كلام غير صحيح.
سادسا استدل بايه اخرى وقال
ثم الله يحمل المسؤوليه المطلقه لآدم. لاحظ سيادتك هذه الايه الكريمه، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فتشقى لوحدك لأنك أنت السبب، لم يقل فتشقيا.
هو بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا آدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فراح قايل فتشقى لأنك أنت لوحدك يا آدم ايه اللي عملت كده يعني؟ فتشقى واحد اهو ليه؟ لان هو ادم هو السبب لوحده. طب خلاص بنفس المعيار يعني، انت حاطط الشقاء هو المعيار. طيب هل النساء دلوقتي مش بيشكوا؟ بيشكوا، يبقى اذا هم السبب برضه بنفس معيارك. ولا انت ليك راي تاني ان مثلا النساء دلوقتي لا تشقى؟
ويتبقى سؤال قد يتبادر الى الذهن من الكلام اللي اثاره الكيالي، ليه دايما الخطاب يعني مثلا ايه وعصى ادم او فتلقى ادم او فتشقى، يعني الكلام موجه لادم؟ ده علشان سيدنا ادم تقع عليه اتنين من المسؤولية. المسؤولية الاولى ان سيدنا ادم نبي، والسيدة حواء ليست نبي. طيب سيدنا ادم نبي فهو يبلغ من معه. طب مين اللي مع سيدنا ادم؟ السيدة حواء. طيب ايه دليلك يا محمود ان مسؤولية سيدنا ادم انه يبلغ حواء؟ الآية اللي استشهد بها الكيالي وهي بسورة البقرة، وقلنا، شوف بداية الآية، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا. ها، يبقى الكلام في البداية وقلنا يا آدم، وفي وسط الآية ولا تقربا. إذن آدم أبلغ السيدة حواء بهذا الأمر، فهذه مسؤولية تقع على عاتق من؟ على عاتق سيدنا آدم، لذلك كان الخطاب موجه لآدم لأنه نبي. المسؤولية الأخرى السيدة حواء هي زوجة سيدنا آدم، مش معلومة جديدة ولا محتاجة دي فتاك كيالي. وكل راع مسؤول عن رعيته، فسيدنا آدم مسؤول عن السيدة حواء، ايه المشكلة؟
وبعدين بالعقل كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها، يعني ربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا آدم أسماء الأشياء والمعاني. هل معنى كده أن السيدة حواء مش عارفة أسماء الأشياء والمعاني؟ لا طبعا عارفاها. ليه طبعا عارفاها؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرها بعدم الاقتراب من الشجرة، فبطبيعة الحال سيدنا آدم علمها أسماء الأشياء والمعاني. فببساطة كده نقدر نقول إن مش ليس بالضرورة إن عشان الخطاب موجه لسيدنا آدم يبقى بالضرورة إن هو مش موجه للسيدة حواء.
ولو حاولنا يا جماعة ناخد على سبيل المثال الكلمات التي ذكرت في قصة سيدنا آدم والسيدة حواء في سورة البقرة وسورة طه وسورة الأعراف، نقرأ كده مع بعض الكلمات ونشوف هل الكلام موجه لآدم فقط ولا لآدم وحواء. نقرأ مثلا كلمات وهي وكلا منها، وأيضا حيث شئتما، الكلام للاثنين هو يا جماعة، وأيضا ولا تقربا، وأيضا فتكون من الظالمين، فتكون الاثنين يا كيالي، وأيضا فأزلهما، وأيضا فأخرجهما، وأيضا مما كان في اثنين يا كيالي، وأيضا فلا يخرجنكما، وأيضا فأكلا منها، وأيضا فبدت لهما سوآتهما، اثنين يا كيالي، مش لسيدنا آدم وحده فقط، وأيضا وتفقا يخصفان عليهما، وأيضا فوسوس لهما، وأيضا ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وأيضا ما نهاكما، وأيضا إلا أن تكونا، وأيضا وقاسمهما إني لكما، اثنين يا كيالي، وأيضا فدلاهما، وأيضا وناداهما، وأيضا ألم أنهكما، وأيضا وأقول لكما، وأيضا قال ربنا. وبعد ده كله يجي كيالي يقول
أولا ليس لها أي علاقة لا بالإساءة داخل الجنة ولا بالإساءة خارج الجنة ولا بالخروج من الجنة.
طب إزاي أصدق كلامك إن الكلام والتنبيه والوسوسة كانت لآدم، ولا أصدق كل الآيات دي؟ أنا مش عارف والله، ويريته سكت. يعني أنت اللي بيغيظك أكتر إن هو يجي يقول.
لنأتي إلى القرآن الكريم. طبعا القرآن هو القول الفصل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل.
أنا مش عارف والله، يعني هو بعد اللي أنت قلته ده ومحوك واقتطاعك لآيات القرآن الكريم، يعني أنت تيجي تقولي بعد كده قول فصل وما هو بالهزل؟ قول فصل فين لما أنت عملت أقطع منه وتاخد اللي على كيفك؟ أنا مش عارف والله، أنا مش مصدق بجد. عشان تعرفوا أن الناس دي بتوهمنا أنهم مؤمنين بالقرآن وهم أبعد الناس عنه.
سبحان الله، مع الكيالي في كل شيء جديد، ومن الجديد اللي قاله الكيالي سر خطير جدا. احنا كلنا عارفين يا جماعة لما بنستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الجنة والناس، اي بنستعيذ بالله من شياطين الجن وشياطين الانس، لكن الكيالي عنده اختراع جديد، تعالوا نشوف.
نأتي الى سورة الناس. هذه السورة كونها من قصار الصور تهم الناس فقط وتتحدث فقط عن الناس، ليس لها علاقة مع الجن، لأن هناك صورة أخرى باسم صورة الجن. هنا صورة اسمها صورة الناس. قل أعوذ بربي الناس، ملكي الناس، إلهي الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بهذه الصورة القصيرة ذكرت كلمة الناس 6 مرات. الجن والجنة هو من يعمل بالخفاء ولو كان من البشر، ولا يعني الجن الآخرين. فصورة الناس توضح أن أمامنا من البشر صنفين: صنف الناس يؤنس له الطبيب الفلان، الصيدلي الفلاني، المحامي الفلاني، الشركة الفلانية، فلان وأولاده للاستثمار للتصدير. هنالك صنف آخر من البشر هو جنة يعمل بالخفاء لكن هو من الناس. مثال يعني الذين يقومون بالأخطاء داخل المجتمع مثل عمليات التهريب، أعمال المخدرات، ففي هذه الحالة يبقى جنة يعني يحاول أن يختفي على المجتمع. فالله يطالبنا بالاستعاذة من هذه الجنة من الناس.
الكيالي بيخترع وبيقول من الجنة والناس، يعني من الناس والناس. ليه؟ أصله بيقول من الجنة اللي موجودة في سورة الناس دي اللي هم الناس، والسورة ملهاش علاقة بالجن، وربنا سبحانه وتعالى بيطالبنا بالاستعاذة من الجنة والناس اللي هم من الناس والناس، يعني بقى على حسب تفسيره. هل في مشكلة معاك مع الجن؟
تعالوا نرد على هذه الاختراعات. اولا هو بيقول
اتهم الناس فقط وتتحدث فقط عن الناس، ليس لها علاقة مع الجن، لان هنالك صورة اخرى باسم صورة الجن.
يا سلام على المنطق، هو علشان في صورة اخرى باسم صورة الجن يبقى صورة الناس ملهاش علاقة بالجن. ده كلام جميل جدا. طب ما احنا عندنا صورة اسمها صورة مريم، يبقى بالضرورة وفقا لفهم الكيالي مريم المذكورة في سورة آل عمران ليست هي مريم المذكورة في سورة مريم، لأن هناك سورة أخرى تحمل اسم مريم. دي عقلك بقى، خلينا نتعلم وخلاص. عندك مثلا سورة الكوثر، طب الآية في سورة الكوثر فصلي لربك وانحر، يقول لا بقى يا جماعة سورة الكوثر كلها النحر بقى، أو كلها عن الكوثر ملاش علاقة بالنحر، وأي كلام وخلاص. بالله عليكم يا جماعة، ده منطق؟ يبقى ده منطق بالفعل ينم عن ولادة عالم جميل، علم عميق بصراحة.
ومعلش هنتفاقل عليك يا فضلت العالم، وبس عايزين بس حضرتك تقرأ علينا سورة الناس اللي ملهاش علاقة بالجن بحسب زعمك.
قل أعوذ بربي الناس، ملكي الناس، إلهي الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدوري الناس من الجنة والناس.
خدتوا بالكم يا جماعة بيعد كلمة الناس في سورة الناس؟ هو قال 6، لا هم 5 على فكرة، بس معنى انهم كلهم عندهم مشكلة في العد. لكن اللي ملفت للنظر ان لما جه يتكلم عن الوسواس الخناس عداه كأنه مش موجود. تعالوا نشوف.
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدوري الناس.
ليه عمل بقى مش واخد باله يا جماعة؟ لان الوسواس الخناس اللي هو ابليس، ابليس من الجن. الله سبحانه وتعالى يقول الا ابليس كان من الجن، الا ابليس كان من الجن. الجن موجود في سورة الناس، وهو بيقول ان سورة الناس ملهاش علاقة بالجن، وانت بنفسك كنت عامل حلقة بتثبت فيها ان ابليس من الجن، فهو موجود في سورة الناس، امال بتقول ليه مش موجود؟
ثانيا الكياني برضو قال
الجن والجنة هو من يعمل بالخفاء ولو كان من البشر، ولا يعني الجن الآخرين. هنالك صنف آخر من البشر هو جنة يعمل بالخفاء لكن هو من الناس. فالله يطالبنا بالاستعاذة من هذه الجنة من الناس.
فالجنة في سورة الناس هم الناس، والله بيطالبنا بالاستعاذة من الجنة من الناس. يعني شوفوا أول الآية وخلاها في الاخر ربنا بيطالبنا بالاستعانه من الجنه من الناس. طبعا الله سبحانه وتعالى يقول من الجنه والناس، ما فيش مشكله خالص خالص عند الكيالي. بالعقل كده يا جماعه، الله سبحانه وتعالى يطالبنا ان نستعيذ به من من؟ من الوسواس الخناس. جميل جدا. اللي هو مين؟ اللي هو ابليس. اللي هو مين؟ اللي هو من الجن. اذن سوره الناس لها علاقه بالجن. طيب رقم 2، ونستعيذ بالله من شياطين الجن، ومن ايه تاني؟ من شياطين الانس. هو ده معنى من الجنة والناس يا كيالي. يبقى انت لما تيجي تقول ان سورة الناس ملهاش علاقة بالجن اللي احنا نعرفه، وان الجن دول هم جن من الناس، ده كلام واختراعات يا كيالي.
واللي بيأكد كده كلام ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ودول اللي احنا بنستعيذ منهم، شياطين الإنس والجن. فربنا سبحانه وتعالى لما قال في سورة الناس: من الجنة والناس، الجنة اللي هم الجن، مش صنف من أصناف الناس زي ما بتخترع فضلتك.
وأيضا قول الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ها شفتوا يا جماعة المغايرة ما بين الجنة وما بين الناس، وكمان كلمة أجمعين. يعني أنا مثلا ما أقول أنا أحب البشر والحيوانات أجمعين، ها كلمة أجمعين دي قد يفهم منها إن البشر غير الحيوانات، وهو بالفعل كذلك، إن هذا صنف هذا صنف. كذلك لما الله تبارك وتعالى قال: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس، نفس حتى ترتيب الكلمات في سورة الناس من الجنة والناس، أنا برضو من الجنة والناس أجمعين. تيجي أنت تقول للجن لا مش من المقصود بها الجن، دول مقصود بها جن هم صنف من الناس، ده كلام خزعبلي. كمان حاجة لو يقول إيه أصل الناس هم صنفين، الناس اللي هو صنف معلن يؤنس له زي الدكتور الفلاني، زي المحاسب الفلاني، زي المهندس الفلاني، ودول صنف في صنف بينهم بيعملوا في الخفاء تجار المخدرات، هم دول الجنة من الناس. طب إحنا بنستعيذ من إيه بقى؟ هو بيقول لك من الجنة اللي هم صنف مخفي من الناس. حلو، طب انا استعيذ من الله من الدكتور ليه؟ مش فاهم، استعيذ بالله من المهندس ليه؟ يعني هو عشان راجل معلن انا هستعيذ بيه، هستعيذ بالله منه؟ اذا يا جماعه كلامه لا يستقيم عقلا ولا يستقيم حتى من قبل العقل مع القران الكريم. طب ليه بيعمل كده؟ اهو خلاص كلام مش بفلوس يا جماعه، وخلينا نتعلم.
اختراعات الكيالي لم تتوقف، هنشوف الفيديو اللي جاي ده وهو بيقرا ايات في القران غلط. طب هل دي المشكلة؟ لا مش دي المشكلة، ان هو قراها غلط وعلى اساس قرايته راح مفسرها غلط، وبيسخر كمان من ايات فريضة الحج. تعالوا نشوف
الموضوع الهام طبعا وهام جدا. هذه الامة اذا طبقت فكرة الحج تنحل كل المشاكل الاجتماعية في المجتمع الاسلامي. لماذا؟ قال تعالى صراحة: الحج أشهر معدودة. نحن أصبح عندنا الحج أياما، الحج أشهر، الله يقول الحج أشهر، نحن جعلناه أياما، يلا باقي يومين ثلاثة يعني نلحق.
أولا هل في آية في القرآن بتقول؟
قال تعالى صراحة: الحج أشهر معدودة. قال تعالى صراحة: الحج أشهر معدودة.
ده جهل، لان الله سبحانه وتعالى ما بيقولش اللي انت ما فيش حاجه في القران بتقول الحج اشهر معدوده. الله سبحانه وتعالى يقول الحج اشهر معلومات. يعني ايه معلومات؟ يعني كانت معروفه ومشهوره، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما حددهاش، ما قالش هي ايه. ليه؟ لانها كانت معروفه عند العرب من زمن سيدنا ابراهيم، وهي شوال وذي القعده واوائل ذي الحجه.
ثانيا بناء على قراءته الخاطئة للآية أكيد لازم يكون فيه فهم خاطئ. فهم الخاطئ ده لما قال
الحج أشهر، الله يقول الحج أشهر، نحن جعلناه أياما، يلا باقي يومين ثلاثة يعني نلحق.
شفتوا يا جماعة الجهل بيوصل صاحبه لفين؟ هل إحنا كيال اللي خلينا الحج في يومين ثلاثة وبنلحق؟ ولا الله سبحانه وتعالى من أمرنا بذلك في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. الله سبحانه وتعالى هو اللي بيقول يومين يا كيالي، مش أنا والله، وليه ربنا يقول كده كيالي؟ ما تقراش القرآن، هذا القرآن اللي عايزين نتمسك به. أيضا في سورة الحج الله تبارك وتعالى يقول: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ها يا كيالي، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول يا كيالي، مش زي ما أنت ما بتقول
نحن جعلناه أياما، يلا باقي يومين ثلاثة يعني نلحق.
عرفتوا بقى يا جماعة إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا وأمرنا في القرآن الكريم، فمن تعجل في يومين يجي الكيالي يقول لك يوه إحنا خلينا الحج يومين ثلاثة وبنلح، بلاكم هذا شخص يأخذ منه دين.
ثالثا في فرق ما بين أشهر الحج وأيام الحج. الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب الآية هنا بتقول إيه؟ فمن فرض فيهن الحج. الآية مش بتقول فمن حج فيهن، لأن الآية هنا بتتكلم بتقول إن من فرض على نفسه الحج له أن يحرم في هذه المدة، في هذه الشهور نظرا لطول مسافة السفر. فالآية بتتكلم عن فترة الإحرام للحج وليس عن الحج نفسه. والمشكلة ان الكيالي نفسه يعرف الكلام ده.
يجوز الإحرام الى الحج ثاني يوم الفطر. لماذا؟ فالفترة بين العيدين هي فترة حج. يجوز الإحرام بأي يوم بين العيدين للحج. إذن من بداية رمضان حتى الوقوف بعرفة هذه الحج أشهر.
فلما أنت عارف أن أشهر المعلومات يعني الأشهر اللي فيها الإحرام للحج لك بتيجي تقول أصل أنتوا خليتوا الحج أيام. ما أنت بنفسك بتقول الكلام ده أن أشهر المعلومات بتتكلم عن فترة الإحرام اللي قبل الحج.
ده كان المفهوم يا جماعة بالنسبة لشهور الحج. طب ما معنى أيام الحج؟ احنا زي ما قلنا يا جماعة سورة البقرة الله تبارك وتعالى قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ما معنى يا جماعة أياما معدودات؟ أياما معدودات أي محصورات، يعني أيام محددة في وقت محدد. زي مثلا زي شهر رمضان، ينفع واحد يقول آه شهر رمضان ده شهر وشهر الصيام انا هصوم بقى اي شهر على مزاجي؟ اقول لا ما ينفعش. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى عد وحصر هذه الايام في شهر رمضان. طب ايه الدليل؟ نقرا مثلا في سوره البقره الله تبارك وتعالى قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. اياما معدودات نفس اللفظ اللي استخدم ايضا في الايه الخاصه بالحج واذكروا الله في أيام معدودات. معدودات أي محصورات معروفات. فكما أن لا ينبغي لأي شخص يقول أنا أصوم بقى رمضان 15 يوم أو أنا أصوم عايزين 30 يوم طيب أنا أو 29 حاضر هصومهم في أي شهر على مزاجي، أقول لا ما ينفعش. كذلك الحج برضو محدد يا كيالي، مش إحنا اللي بنقول وخلينا في يومين ثلاثة وبنلحق.
تفتكروا اختراعات الكيالي وقفت عند هذا الحد؟ لا للأسف الشديد. لو عايزين تعرفوها تابعونا بعد الفاصل. ناخد فاصل ونرجع لكم تاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا مستمرين في عرض ما يقوله علي منصور الكيالي والرد عليه. علي منصور الكيالي زي ما قلنا يا جماعة في بداية الحلقة انه يتمسك بالقرآن، نتمسك بالقرآن. شفنا قراءة القرآن الكريم وفهمه للقرآن الكريم بيكون ازاي. علشان نأكد على هذا المعنى تعالوا نشوف يا جماعة الأمر اللي المسلمين ما بيطبقهوش أبدا 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 من أول ما أنزل القرآن إلى يومنا هذا. هذا الأمر لم يكتشفه إلا علي منصور الكيالي. ما هو هذا الأمر؟ نشوف.
وهنالك أمر في سورة التوبة لا ينفذ عند هذه الأمة إطلاقا كجانبه العلمي. قال تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. السياحة طبعا مع احترامنا لوزارة السياحة ليست شم النسيم، وليست السياحة في الفقه الإسلامي هي التفرغ لمساعدة الآخرين. هذه فكرة السياحة في الفقه الإسلامي، حينما أسيح أتفرغ للتعاون مع الآخرين. يبدأ موسم السياحة في بداية رمضان ونحن في بداية هذا الشهر.
ما شاء الله عليك علي منصور الكيالي يا جماعة، طلع بيقول لنا وهناك أمر لا تنفذه الأمة إطلاقا في سورة التوبة. إيه الأمر ده بقى؟ بقولك فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. والسياحة في الفقه الإسلامي هو التفرغ لمساعدة الآخرين، ويبدأ موسم السياحة اللي هو اخترعه في رمضان. والله يا جماعة لولا أن احنا مش عايزين نسف في الرد ويبقى شيء غير لائق كنا نقول يعني محدش يرسله أكتر من كده، الرجل جاب أخره.
على كل حال يا جماعة تعالوا نشوف الأمر الرهيب اللي ما بيطبقهوش المسلمين اللي هو اكتشفه على الكيالي في سورة التوبة. الله تبارك وتعالى يقول في سورة التوبة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. من إيه يا ربنا؟ من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. إيه ده؟ يعني الأمر ده لمين يا جماعة؟ للمشركين. ويجي علي الكيالي يقول ان الامر ده للمسلمين والامر ده محدش بيطبقه، ان هو اربع شهور ان هم يتفرغوا لمساعدة الغير وموسم السياحة في الفقه الاسلامي عن مساعدة الغير والتفرغ له، وموسم السياحة بيبدأ في رمضان. جبت ده كله منين؟ الاية واضحة صريحة، براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعة اشهر. الامر للمشركين، انت جبتها للمسلمين ومين طبقهوش؟ يعني اختراعات كتير قوي كده.
وبعدين حتى لو الامر كان للمسلمين، فسيحوا في الارض اربعة اشهر ماشي، اه يبقى المسلمين هيسيحوا في الارض اربعة اشهر وهيعطوا الامان للمشركين لمدة اربعة اشهر، ايه علاقته بالسياحة ومساعدة الاخرين؟ وايه الدليل اصلا؟ انت جبتوا منين؟ جبتوا منين؟ والله انا بسأل بجد، جبت منين الكلام ده؟ عشان بس احنا يعني احنا طبعا مش ضد مساعدة الاخرين او الغير، بل بالعكس حتى احنا مش بنقيدها باربع شهور، بس احنا الطفل عنده اربع سنين بنعلمه ان هو يعطي المحتاج وكده. لكن جاب منين الكلام ده؟ على اساس ايه تيجي تقول لي اصل القرآن بيقول كده ويجيب لي ايه ما بتتكلمش اصلا؟ ايه علاقتها؟ انا مش فاهم والله. عشان تعرفوا يا جماعة، وده اللي احنا بنحذر منه، مش كل واحد يطلع يقول كلمتين نجري وراه نعمل له مؤتمرات ونعمل له قيمة وهو لا شيء، اتقوا الله شوية.
ده غير يا جماعة ان هو بيكذب وبيقول
السياحة في الفقه الاسلامي هي التفرغ لمساعدة الاخرين، هذه فكرة السياحة في الفقه الاسلامي.
ماشي حاضر، فين بقى في الفقه الاسلامي يا كيالي ان السياحة معناها في الفقه الاسلامي زي ما بقول كررها مرتين ان هي التفرغ لمساعدة الاخرين، وفي الفقه الاسلامي فين الدليل؟ جبته منين؟ فين في الفقه؟ انت عندك اسلام تاني احنا ما نعرفوش؟ يمكن انت عندك اسلام البحيري، واحنا عندنا اسلام الذي انزل الله على محمد بن عبد الله وكان دين كل الرسل والانبياء. انا مش متصور جبته منين، انا مش عارف.
بعدين هو في الفقه الاسلامي يعني هل في حاجة في الفقه الاسلامي بتقول ان الآية دي تتكلم عن مساعدة؟ يعني لو انت قلتها كمرجعية ليه كنت بتتكلم؟ طب لو رجعنا لها في الفقه الاسلامي بتقول فسيحوا في الارض اربعة اشهر، دي بتتكلم عن المسلمين وان هم يروحوا يساعدوا الغير، هتهالي من كتب الفقه.
طب بغض النظر عن الفقه الاسلامي، تعال نشوف كده المعنى اللي هو قاله ده يا جماعة، نشوف ينطبق على الاية ولا لا. الله تبارك وتعالى يقول براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعة اشهر، يعني يا مشركين تفرغوا لمساعدة الاخرين. اديني عقلك بقى، يعني انا انت بجد يعني هل بالله عليكم هو حقيقي طب ولا يا جماعه حد يفهمنا؟ لان اللي بيقوله علي منصور الكيالي ده كتير، ولما تشوف تعليقات الناس عليه والله الله عليك يا استاذ صدق فهمتني الايه انا ما كنتش فاهم. يا جماعه مش كده يا جماعه، والله ما كده ابدا. الله سبحانه وتعالى وهبنا عقل علشان نفكر بيه ونعقل ونشوف ونتحقق من كلامنا احنا قبل ما نتحقق من كلام الكيالي نفسه. فيا جماعه مش اي حد يقول كلمتين وخلاص كده يبقى الله عليك يا استاذ، لا لازم نعمل اعتبار احنا والله بني ادمين.
من ضمن الاختراعات اللي بيقولها الكيال اللي دايما بيحسسنا ان هو اتى بما لم يستطيعه الاوائل، ومن اول عصر الصحابه الى عصرنا هذا محدش قدر يوصل للي هو وصله. بيقول لك هناك فرق بين الصوم، وخلي بالكم من الحركه دي، والصيام. فالصوم هو قول الحقيقه، والصيام هو الامتناع عن الاكل والشرب. تعالوا نشوف.
القران الكريم ليس فيه مترادفات، فالصيام بالياء يختلف تماما عن الصوم بالواو، وهذا موضوع سيغير مفهومنا حتى عن رمضان وباقي شهور السنة. قال تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام بالياء، فحينما قال كتب عليكم الصيام ذهب يتحدث عن موضوع الأكل والمعدة، ثم أتم الصيام إلى الليل، ما قال الصوم إلى الليل، قال كلوا واشربوا، فالصيام له علاقة بالمعدة، أما الصوم فموضوع آخر يختلف 180 درجة. يأتي الصوم في الإداع الشهر غير رمضان، يأتي في الأشهر اللي آكل وأشرب فيها غير رمضان. لماذا؟ نذهب إلى عيسى عليه السلام مع أمه مريم، عيسى يقول صراحة إلى مريم فكلي واشربي، هذه امرأة ما هي صايمة بالياء، تأكل وتشرب، فكلي واشربي وقري عينا، وإما ترين من البشر أحدا وأنت عم تاكلي وتشربي فقولي إني نذرت للرحمن صوما. لو قيل صياما حاشاها صارت جذابة، كيف نذر الصيام وعم تاكلي وتشربي؟ جت الآية صوما، لم لو جاءت حاشاها صياما كان مريم كاذبة تأكل وتشرب وهي نذر الصيام، فجاءت صوما. إذا يأتي الصوم مع الأكل والشرب، إذا هو قول الحق فقولي. إذن الصوم له علاقة باللسان وليس له علاقة بالمعدة، أن الصوم يأتي مع الطعام والشراب.
جميل.
الصوم هو قول الحق.
الكلام الغريب اللي بيقوله الكيالي ده يعني قاله يمكن في 10 حلقات على مدار عدة سنوات، واضح ان هو يعني فرحان بيه وسعيد بيه، وطبعا الناس اللي قاعده قدامه ما حدش بيرد يعني، ما ده استاذنا الكيالي هو بيقول ان الصوم هو قول الحق او الحقيقه، والصيام هو الامتناع عن الاكل اللي احنا بقى بنعمله في رمضان او في الاثنين وخميس او كده.
بالنسبه لكلامه عن الصيام احنا مش مختلفين معاه فيه، وهو الامساك عن المفطرات من الفجر الى المغرب، مش مختلفين معاه فيه. بالنسبه لمفهوم الصوم اللي هو بيقول لك معناه قول الحقيقه، ايه دليله؟ بيقول في سوره مريم، سوره مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. يسكت لغاية هنا ويصوم عن الكلام إذا أنا قلت يصوم أهو، يصوم الكيالي عن الكلام، يقول لك بص أهو يصوم يعني إيه؟ يعني قول الحقيقة، هنا الصوم يعني قول الحقيقة. طب ما تكمل باقي الآية، كملها، ليه ما كملت؟ كالعادة يقتطع ويسكت، كمل باقي الآية: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن السيدة مريم صامت عن الكلام، أي أمسكت عن الكلام. أعتقد الكلام في الآية واضح.
ثانيا تعالوا يا جماعة نطبق الكلام اللي هو قاله على الآية اللي هو ذكرها. هو بيقول الصوم اللي هو قول الحق، ماشي هناخده على قد عقله ونقول أوكي ماشي، وتعالوا نقرأ الآية. الله سبحانه وتعالى يقول: فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. صوما اللي هو قول الحق، يعني هي هتقول الحق. فلن اكلم اليوم انسيا، ايه ده؟ يعني مش هتكلم حد؟ طب ازاي هتقول الحق وازاي مش هتكلم؟ ما لو كلمت هتقول الحق، انما هي ساكته هتسكت هتصوم زي ما بيقولوا. صوما اللي هو قول الحق، هي هتقول الحق، طب ازاي مش هتكلم حد وتقول الحق؟ انا مش عارف والله.
كل ما في الامر يا جماعه ان الصوم او الصيام في اللغه معناه الامساك، سواء الامساك عن الطعام او الامساك عن الكلام او الامساك عن اي شيء، اسمه في اللغه الصيام او الصوم. نقرا الكلام ده يا جماعه في لسان العرب لابن منظور، يقول: الصوم في اللغه الامساك عن الشيء والترك له، وقيل للصائم صائم لامساكه عن المطعم والمشرب والمنكح، وقيل للصامت ها صائم ها، وقيل للصامت صائم لإمساكه عن الكلام، وقيل للفرس صائم لإمساكه عن العلف مع قيامه، والصوم ترك الأكل. وقال الخليل: والصوم قيام بلا عمل. قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. ده في معاجم اللغة العربية يا كيالي، يا ريت حتى ترجع لها. لا كله مش عارف، كيالي هو اللي عارف.
وفي آية سورة مريم اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى يقول: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني صائمة عن الكلام زي ما قال محمود. طيب الموقف ده حصل مع حد تاني؟ حصل مع سيدنا زكريا. الله سبحانه وتعالى يقول على لسان سيدنا زكريا: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. يعني برضو نفس الأمر اللي هو الصوم عن الكلام حصل للسيدة مريم الآية اللي هو جابها وسيدنا زكريا.
رابعا عشان نعرف يا جماعة ان الكيالي لا يفقه يعني خالص خالص خالص، يعني هو عمل خلط ما بين معنى الصوم او الصيام اللغوي والمعنى الاصطلاحي الشرعي. طب يعني اللغوي ويعني الاصطلاحي الشرعي؟ نضرب مثال بسيط جدا. معنى الصلاة في اللغة يا جماعة معناها الدعاء، الصلاة معناها الدعاء، ده معناها في اللغة. حلو، يبقى ده المعنى اللغوي، جميل جدا. طب المعنى الاصطلاحي الشرعي اللي احنا نعرفه بقى اللي هو القيام والركوع والسجود للصلاة اللي احنا بنعملها، يبقى معنى الصلاة في اللغة الدعاء، والصلاة في المعنى الاصطلاح والشرعي ده اللي احنا بنعمله. لما نيجي نقرأ مثلا امر من الله تبارك وتعالى لسيدنا محمد: وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. الله سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا محمد وصلي عليهم، هل معناها كده ان سيدنا محمد هيسجد ويركع على الناس؟ ها لا، معناه انه هيدعي لهم. اذا وصلي عليهم هنا بالمعنى اللغوي وهو الدعاء، وهي غير المعنى الاصطلاحي الشرعي زي ما احنا ما بنمارس فعل الصلاة او صفة الصلاة. يبقى هو عمل خلط ما بين معنى الصيام والصوم اللغوي مع الشرعي. اللغوي اللي هو الامساك، سواء كان امساك عن كلام او عن الاكل او عن اي شيء، اما الشرعي وهو الامساك عن المفطرات من الفجر الى المغرب.
وده اللي ورد ايضا في المعجم الوسيط، فبيقول: الصوم الامساك عن اي فعل او قول كان، وشرعا امساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. طيب النقطة الخامسة، هو احنا دلوقتي لو قدامنا قول للنبي صلى الله عليه وسلم وقول للكيالي هنصدق مين؟ هنصدق النبي عليه الصلاة والسلام. طيب احنا كلنا يا جماعة عارفين حديث اركان الاسلام زي ما بنسميه، والحديث ورد في صحيح الامام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وصوم رمضان، والحديث في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ايضا في صحيح مسلم شخص من البادية ذهب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام ابلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح للنبي هذا الشخص البادية، رح للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم، ماذا يقول هذا الشخص النبي؟ يقول له: وزعم رسولك ان علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. قال صدق. ماذا يقول؟ صوم شهر رمضان. وايضا حديث اخر في صحيح مسلم سمع عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث: صوم ثلاثة ايام من الشهر. شوف النبي بيقول لابن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: صوم ثلاثة ايام من الشهر، صوم الشهر كله. قلت: فاني اطيق اكثر من ذلك. قال: فصوم صوم داود. ده مين اللي بيقول كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما. يكاد يكون يا جماعة لا يخلو أي كتاب من كتب السنة إلا في صوم ثلاثة أيام، صوم رمضان، صوم داود.
لو كان بالك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بيوصف صوم سيدنا داود، فبيقول كان بيصوم يوم وبيفطر يوم، يعني هو أصلا كان بيصوم يوم كان بيقول حق يوم واحد.
كلام عجيب جدا، يعني ربنا يهدي الجميع.
سادسا أو سادس مفاجأة إن صح التعبير، إن الكيالي بيحتج علينا بالسنة وورط نفسه. يا ترى بيحتج علينا بايه وورط نفسه بايه؟ تعالوا نشوف ونرجع نعلق عليه.
ونعود الى الحديث القدسي المذهل: الثواب على الصوم وليس على الصيام، كل عمل ابن ادم له الا الصوم، لم يقل الا الصيام، الا الصوم فانه لي وانا اجزي به.
لو كان الكيالي سكت وما جابش الرواية دي ما كناش هنكشف جهله للناس للناس عشان يعرفوا الحقيقة. هو بيقول ان في الحديث القدسي المذهل: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. وخلي بالكم هو بيقول بقى، وخلي بالكم هنا قال الصوم ما قالش الصيام،
وده وان دل يدل على انه بالفعل ورط نفسه، ده حجة عليه. نعم هناك حديث البخاري ومسلم وغير البخاري ومسلم بتقول إلا الصوم فأنا أجزي به، لكن أيضا هناك حديث في البخاري ومسلم نفس هذا الحديث ومن طرق أخرى تقول إلا الصيام بالياء يا كيالي، إلا الصيام وأنا أجزي به. فهذا يدل على إن الصيام هو الصوم. والدليل على ذلك نقرأ مثلا في صحيح مسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. وأيضا في صحيح البخاري نفس الكلام: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام بالياء يا كيالي فإنه لي وأنا أجزي به. وأيضا في سنن النسائي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به.
وأيضا هذا الحديث ورد في مسند الإمام أحمد وابن حبان وسنن الدارمي والمعجم الكبير والمعجم الأوسط للطبراني وصحيح ابن خزيمة وموطأ الإمام مالك والسنن الكبرى للبيهقي وأيضا مسند أبو عوانة، كلهم بيقولوا إلا الصيام، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. طب دلوقتي إحنا عندنا روايات بتقول إلا الصيام وأنا أجزي به فإنه لي وأنا أجزي به، وفي روايات تانية بتقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يبقى صيام وصوم إذن الاثنين معنى واحد، وبرضو ده معناه ان انت يا اما كذاب يا اما جاهل. تعالوا نشوف هو بيكرر الكلام ده كتير على مدار عدة سنوات.
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، لم يقل إلا الصيام.
فقال تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم بالواو وليس إلا الصيام بالياء. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم وليس الصيام. قال تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لم يقل إلا الصيام.
عرفتوا يا جماعة عشان تبقوا عارفين بس ان هو يا اما كذاب يا اما وجال يا اما يعني يختار بقى هو براحته. هو بيقول اصل الروايات الرواية بتقول الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، وما بتقولش الصيام. يعني هو بيقول الا الصوم ما بتقولش الصيام، بالرغم ان احنا جبنا كم روايات كبير ورد فيها كلمة الصيام، وفي برضو روايات تانية بتقول الصوم، فالاثنين اذا بمعنى واحد، وليكم انتم الحكم.
هننتقل الآن إلى سر من أسرار الكيالي، هيوضح لنا ليه سورة الإخلاص أو سورة قل هو الله أحد تعادل ثلث القرآن علميا. تعالوا نشوف الخزعبلات.
لماذا الصمدية الشريفة تعادل ثلث القرآن؟ ثلث القرآن بمعناها وحكمتها. هنالك آية مذهلة في الصمدية الشريفة تقول الله الصمد، آية مستقلة متكاملة بكلمتين الله الصمد. هذه ليست صفة إلى الله، هذه خواص الله. حينما جاء اليهود إلى رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسألوه وقالوا انسب لنا ربك، لم يقولوا صف لنا ربك أي السميع البصير العليم، قالوا انسب، نريد خواص الإله المباشرة. فنزلت الصمدية الشريفة قل، أي قل لهم، قل هو الله أحد وليس واحد، الأحد كله يرى وكله يسمع وكله متجانس. جاءت الله الصمد. ماذا يعني الله الصمد؟ كل الكون على الإطلاق إذا حللنا المواد وكل المواد سنصل إلى خيوط وبينها فراغات، خيوط الطاقة. الله سبحانه وتعالى بكلمة الصمد وهنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أعطى تفسيرا مذهلا وعلميا مذهل بهذا الكلام. سأله الصحابة الكرام ما معنى الله الصمد؟ فقال الذي لا جوف له، كلام في منتهى الإعجاز العلمي. نسمي الحجر الصمادي هو الحجر الأملس الذي ليس فيه فراغات، هذا نسميه الحجر الصمادي. فأصبح المعنى أنه الله الصمد، أي أن الله سبحانه وتعالى بنوره الكريم، نور على نور على نور على نور بكثافة 100%، الله بنوره الكريم يملأ كل الكون وكل فراغ بين خيطي طاقة، لم يترك أي مجال حتى بين خيطي طاقة إلا ملأه بنوره الكريم من الناقص لا نهاية إلى الزائد لا نهاية، ولم يترك أي فراغ بين خيطين طاقة حاشا إلى إله آخر ليدخل ويتصرف.
الكلام ده يا جماعة فيه مغالطات حديثية وعقائدية وعقلية رهيبة جدا جدا. أولا هو بيقول إن اليهود قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، ولم يقولوا له صف لنا ربك.
حينما جاء اليهود إلى رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسألوه وقالوا انسب لنا ربك، لم يقولوا صف لنا ربك.
تعالوا يا جماعة نقرأ الرواية كما وردت في سنن الترمذي عن أبي بن كعب أن المشركين، من اللي راحوا هنا المشركين أو من اللي قالوا المشركين، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد. خلي بالكم يا جماعة إحنا هنا لقينا إن المشركين هم اللي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم مش اليهود. طب خلاص نعديها وكلهم كفار، لكن اللي عايزين نأكد عليه إن هم هنا قالوا له انسب لنا ربك، وما قالوا، ومنصور الكلام بيقول وما قالوش صف لنا ربك.
طيب يا كيالي قول لنا كده الحديث المذهل الثاني اللي أنت بتستدل بيه كان إيه؟
وهنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أعطى تفسيرا مذهلا وعلميا مذهل بهذا الكلام. سأله الصحابة الكرام ما معنى الله الصمد؟ فقال الذي لا جوف له.
زي ما شفنا يا جماعة بيقول ان الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الصمد، فقال لهم الذي لا جوف له. طبعا هذا المعنى صحيح لا خلاف على ذلك، وهذا الكلام يعني لم يكن إلا موقوفا على الصحابة أو مقطوعا أي منسوب للتابعين، ولم نجد هذا الحديث مرفوعا إلا في رواية واحدة وذكرها الطبراني، وذكر هذه الرواية الدر المنصور للسيوطي. وأخرج الطبراني في السنة عن الضحاك قال قالت اليهود، نركز يا جماعة مين اللي بيسأل، ها اليهود، قالت اليهود يا محمد صف لنا ربك. ايه ده مين بيسأل؟ اليهود بيسألوا سيدنا محمد بيقولوا له ايه صف، ها تاني صف، طب تالت مرة صف لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد، فقالوا أما الأحد فقد عرفناه، فما الصمد؟ قال الذي لا جوف له. يعني الرواية يا جماعة بتقول ان اليهود هم اللي سألوه مش الصحابة زي ما بيقول الكيال، دي رقم واحد. رقم اتنين بيقول الحديث المذهل قالوا الصمد الذي لا جوف له. طيب الرواية دي بتقول صف لنا ربك، وصف لنا ربك دي انت رفضها وكنت بتقول
انسب لنا ربك، لم يقولوا صف لنا ربك.
عرفتوا يا جماعة ان هو لا عارف مين اللي بيسأل ولا عارف اصلا هو السؤال بيقول ايه. مرة يقول ان اليهود هم اللي سألوا ويطلع المشركين، ومرة يقول ان الصحابة هم اللي سألوا ويطلع اليهود هم اللي سألوا، ومرة يقول اصل هم قالوا له انسب لنا ربك، ما قالش صف لنا ربك، وبعد كده يستدل برواية بتقول صف لنا ربك.
هو كله كلام عادي وناس بتسقف والله عليك، بس محدش بيراجع وراه يا جماعة، ما ينفعش الكلام ده. جميل، هو بنى الاعجاز بقى الكبير الجميل ده على ايه؟ على رواية اللي هي انسب لنا ربك. طب دي اصلا رواية ضعيفة، يعني كل الرغي العمال بيرغي ده على رواية أساسا ضعيفة. تعالوا نقرأ الدليل على ذلك، وهو في كتاب السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني، يقول باب نسبة الرب تبارك وتعالى. يقول حدثنا أبو كامل الفضيل ابن حسين، حدثنا أبو سعد الخراساني، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد. في باقي الاقتباس يقول إسناده ضعيف لسوء حفظ أبي جعفر الرازي، ثم يكمل ويقول أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وقد عرفت أنه ليس كذلك لضعف الرازي، على أن الترمذي قد أعله بعلة أخرى وهي الإرسال، فإنه رواه من طريق عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي فذكره دون قول عن أبي بن كعب، يعني أنه أرسله وقال الترمذي، وهذا أصح من حديث أبي سعد، يعني الحديث اللي عامل عليه ألبان وبنى عليه إعجاز محدش اكتشف غيره أساسا ضعيف.
وأيضا الإمام البخاري بيقول في كتاب التاريخ الأوسط قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فنزلت قل هو الله أحد أو كما قال، فاستغربنا حتى وجدناه عن أبي جعفر عن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. مرسلا يعني أنت بتحتج بحديث ضعيف وتشكك في الصحيح، وده دأبهم كلهم، يجي يشكك في الصحيح والبخاري لا ده مش عارف حديث ضعيف ومش عارف إيه، ويجي يحتج على اللي بيكلموه أو اللي بيردوا عليه أو اللي بيكلمهم يقول لهم أحاديث ضعيفة. النقطة الثالثة هو الكلام الغريب جدا اللي هو قاله،
الأحد كله يرى وكله يسمع وكله متجانس.
ده كلام ما أنزل الله به من سلطان، يعني إحنا مش هرد بصراحة. يعني هو لما جاء قال الكلام ده لا قدم دليل ولا قدم من القرآن ولا من السنة ولا أي حاجة، ولا كلام، كله كلام بطيخي. والأحد يعني الواحد المتفرد بصفاته، مش محتاجة كل التأليف ده، ومش محتاج بصراحة ان انا ارد عليك.
اما بالنسبة لشغل التوهان انه دخل سورة الاخلاص قل والله احد الله الصمد في نور على نور واللخبطة اللي عملها دي زي ما هنشوف،
فاصبح المعنى انه الله الصمد، اي ان الله سبحانه وتعالى بنوره الكريم نور على نور على نور على نور بكثافة 100%، الله بنوره الكريم يملأ كل الكون وكل فراغ بين خيطي طاقة، لم يترك أي مجال حتى بين خيطي طاقة إلا ملأه بنوره الكريم من الناقص لا نهاية إلى الزائد لا نهاية، ولم يترك أي فراغ بين خيطين طاقة حاشا إلى إله آخر ليدخل ويتصرف.
نور على نور على نور على نور زي ما بيعمل
في
ما فيش اي حاجة، ايه دخل الاف ده، انت جبت ده حتة من الشرق وحتة من الغرب دخل، المهم ايه ناس تتوه. وبعدين لما بيقول ان الله يملأ بنوره الكون ويملأ كل فراغ بين خيطي طاقة، يملأ كل فراغ بين خيطي طاقة، الله يملأ بنوره كل فراغ بين خيطي طاقة، مش انت بتقول ان الله كله كما تقول يعني كله متجانس وكله يرى وكله يسمع؟ طيب انت هنا بتقول بنوره، ليه بتحدد وبتخصص بتقول بنوره؟ امال فين قدرة الله تبارك وتعالى؟ فين حكمة الله تبارك وتعالى؟ ليه بتحدد بتقول بنوره؟ مش انت بتقول كله يسمع وكله يرى؟ فين يبقى؟ حتى انت بتناقض نفسك. ده غير كمان ان التصور العقيم اللي هو بيقوله، بيقول يعني اما قلناش بقى ان الله يملأ بنوره كل مكان، فحاشا لإله ليدخل ويتصرف. يدخل ويتصرف يعني ده تصور عقيم ان الله سبحانه وتعالى كي يتصرف في الكون يعني واحد بيدعي ربنا في الحمام فهو متصور ان ربنا لازم يكون موجود، وحاشا موجود بذاته في الحمام علشان ينجد هذا الشخص اللي كان مثلا عنده مصيبة في الحمام ولا حاجة. واحد وقع في بلاعة مجاري بيدعي ربنا فهو متصور وحاشا الله سبحانه وتعالى ان يكون ربنا بذاته موجود بداخل هذا الشيء علشان ينجد هذا الشخص. هذا التصور تصور عقيم، يعني انا مش متصور ازاي بيقول كده، وازاي ناس قاعدة يقولك حاشا لو الله مش موجود هنا يبقى حاشا يحتاج الاخر يدخل ويتصرف. ده غير التناقض الفج اللي عمله. هو بيقول ان الصمد معناه الذي لا جوف له، ونحن نوافق على ذلك. طب ازاي بالعقل لا جوف له وحيملأ فراغات؟ ها ما هو لا جوف لله سبحانه وتعالى ماشي، ازاي حيملأ فراغات وانت بتشاور كده نور على نور وحيملأ الفراغات؟ هو لا جوف له، لا جوف له وهيملأ فراغات. طب ازاي؟ ويرجع يقول لك عالم وعالم علامة والاجتهاد مش حكر على حد. ويا سلام انا اول مرة افهم الآية. يا جماعة مش كده، ربنا يهدي الجميع. والله
اللي احنا عايزين نقوله يا جماعة من الحلقة دي ان الناس دي هو وغيره، يعني هو في زيه كتير للأسف الشديد، وفي ناس بتقعد تسمعه. الناس دي يجي يقول لك احنا نتمسك بالقرآن والسنة، اصل مش عارف مين ضعف مين، والبخاري ده مش عارف نركنه، ونيجي نشوف فهمه للقرآن نلاقي لا شيء. نفس الكلام بالظبط اللي عملناه مع احمد عبده ماهر لما كنا بنتكلم، هو بيقول لك اترك السنة، طب تعالى يا حبيبي فهمك للقرآن مفيش، بتأليف كله. طب جبت منين؟ مفيش. طب والله العظيم انا مش بقول الكلام ده تقليلا من شخص الكيالي او غيره، انا حسيت في اول الحلقة ان احنا برد على طفل. يعني لما انا اجي اتكلم واقول ولا تقربه يعني اتنين، ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ ليه؟ اصله ايه سيادته طالع بيقول التنبيه والوسوسة كانت لادم لوحده، فاحنا لازم نقعد نقرأ له القرآن؟ مش للدرجة دي يعني، مش لدرجة ان احنا نقعد الف به، والله العظيم مش كده. والمشكلة ان هو منتشر، هي دي بقى المشكلة، عشان كده احنا بنرد عليه.
على كل حال خلصت حلقتنا النهاردة، وما تنسوش كالعادة تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج قرار إزالة، وتعملوا سبسكرايب على صفحة برنامج قرار إزالة على اليوتيوب، ولا تنسونا من صالح الدعاء. نترككم ونلقاكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توجد عيوب في الخليج.